وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات المدخل إلى علوم القرآن. المدخل إلى علوم القرآن يعني تتكلم أو تبحث في أنواع علوم القرآن وتعريف كل نوع وتاريخ التدوين في كل فن على حدة، وتاريخ التدوين في علوم القرآن كمصطلح. إن القرآن أيها الإخوة أيها الأحبة هو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها. أودع الله فيه سبحانه علم كل شيء، وأبان فيه كل هدي وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد. فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوع الكلام. وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولي الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها، وهذا لا يتأتى لكل أحد. هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. وقد تحدى الله عز وجل العالمين وتحدى الثقلين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإن أجل ما بأيدي هذه الأمة كتاب ربها الناطق بمصالح دينها ودنياها، الواصف لها مراشد أولاها وعقباها. وإن أشرف العلوم ما كان منه بسبيل، يعني ما كان له تعلق بكتاب الله عز وجل. وأجل الرسوم فنونه، وأجل الرسوم فنونه التي هي أعلى الدرجات في التقديم والتفضيل. وفي علوم القرآن ما يشرح الألباب ويفرح الطلاب ويبين لهم أو يميلهم المنى ويفيدهم الغنى ويريحهم من العناء ويمنحهم ما دعت إليه الحاجة بأيسر الاعتناء. أهمية معرفة علوم القرآن وتعلم علوم القرآن التي زهد بها أكثر الطلاب إلا من رحم الله ووفق للصواب، إن هذا العلم هو الميزان الدقيق الذي يستعين به المفسر على فهم كلام الله تعالى، كما يمنعه من الخطأ والشطح في التفسير غالبا هذا. وإن مثل هذا العلم بالنسبة للتفسير ونسبته إليه كنسبة علم النحو للعربية من حيث التمكين من سلامة النطق العربي والكتابة العربية وفهم نصوصها، ونظيره أيضا علم أصول الفقه وقواعده بالنسبة للفقه وكذا علم مصطلح الحديث بالنسبة للحديث النبوي في معرفة صحيحه من ضعيفه. فبهذا العلم يعرف صحيح التفسير من فاسده، كما أن علم النحو به يعرف صحيح الكلام من خطئه، وعلم المصطلح يعرف به صحيح حديث من غيره. ولقد ذكر العلماء بعض الفوائد التي يستفيدها دارس علوم القرآن فذكروا من ذلك أنه أولا يعين على فهم القرآن الكريم واستنباط الأحكام والآداب منه، كما يجعل صاحبه مؤهلا لتفسيره. وقد ذكر العلماء شروطا للمفسر، فذكروا نحو من 15 علما لا بد أن تتوفر في من يتصدى ويتصدر لتفسير كلام الله جل وعلا. ثانيا، يعرف الدارس بتاريخ هذا الكتاب العظيم من حيث مبدأ نزوله ومدته وطريقة هذا النزول وأماكنه وأوقاته والأحداث التي نزل فيها. ثالثا، يوفر للدارس الكثير من العلوم والمعارف الهامة التي تتعلق بالقرآن الكريم. رابعا، يسلح من وقف عليه وفهمه بسلاح قوي يمكنه من إزالة الإشكالات التي قد تعرض له، ويجعله قادرا على دحض شبه المضلين والمضللين أيضا. خامسا، يوفر الملك والقدرة على إدراك مواطن العبر والحجج والأحكام من القرآن العظيم. تعريف علوم القرآن، عندك علوم القرآن وهذه علوم مضافة إلى القرآن، فاكتسبت الشرف العظيم من انتسابها لأشرف كتاب أنزله رب العالمين على سيد الأنبياء والمرسلين، ألا وهو هذا القرآن. العلوم جمع علم، والعلم في اللغة ضد الجهل. قال ابن فارس: العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء وتميز به عن غيره. وفي الاصطلاح الاعتقاد الجازم الثابت للواقع. وقيل هو إدراك الشيء بحقيقته. يقال: علمت الشيء أعلمه علما، عرفته وخبرته، وعلم الأمر أتقنه وعرفه حق المعرفة، وعلم بالشيء شعر به وأدركه. هذا بالنسبة لكلمة علوم، وأنها مأخوذة من علم علما. أما القرآن في اللغة فاختلف العلماء فيه، هل هو مهموز قرآن أو غير مهموز قرآن، كما هي قراءة ابن كثير المكي من القراء السبعة. اختلف فيه هل هو مهموز أو غير مهموز على قولين: الأول أنه غير مهموز القرآن أو قرآن عفوا غير مهموز قرآن، وبه يقرأ ابن كثير المكي من السبعة، وهو قول الشافعي، لأن الشافعي كان شيخه قسنطين الذي أخذ عن ابن كثير الداري قارئ مكة، فكان يقرأ بغير همز، فكان يقرأ: فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأ يعني قرأت يهمزها، أما لفظ القرآن حيثما ورد فإنه يحذف همزه أو ينقل همزه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الثاني أنه مهموز وعليه الأكثر، يعني أكثر العلماء. ثم اختلف أو اختلف فيه أو اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق، أيضا وقع اختلاف بين علماء من جهة اشتقاق القرآن، هل هو جامد علم اسم لهذا الكتاب المبارك الذي أنزله الله على قلب نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنه مشتق؟ وإذا كان مشتقا فمما اشتق؟ فإذا اختلفوا أيضا في هل هو مشتق أو غير مشتق على قولين. الأول أنه جامد غير مشتق، أنه علم على كتاب الله تعالى كالتوراة، فالتوراة علم على الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل علم على الكتاب المقدس الذي أنزله الله على عيسى، والزبور اسم أو علم على الكتاب الذي أنزله الله على داود، وهكذا. فمن قال إنه جامد غير مشتق فجعلوه علما على كتاب الله تعالى، وهذا قول الشافعي. الثاني أنه مشتق لكنهم اختلفوا في أصل في الأصل الذي اشتق منه. من قال إنه مشتق اختلفوا أيضا في أصل اشتقاقه مما اشتق، على أقوال متعددة. فالقائلون بأنه غير مهموز كالشافعي الذي كان يقرأ قرآن، فالقائلون بأنه غير مهموز لكنه مشتق منهم من ذهب إلى أنه مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضمنت أحدهما إلى الآخر، وسمي القرآن بذلك لاقتران صوره وآياته وحروفه، فهو مشتق من قرنه، والاسم قرآن غير مهموز. ومن هذا يقال للجمع بين الحج والعمرة قرآن، أنه يجمع بينهم في نسك واحد وفي إهلال واحد وإحرام واحد. وذهب الفراء إلى أنه مأخوذ من القرائن، وذلك أن الآيات يصدق بعضها بعضا أو يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا، فهي قرائن. قرائن يعني نظائر ومثيلات. ومن قال إنه مصدر مهموز اختلفوا أيضا في أصل اشتقاقه، فقيل هو مصدر من قرأ بمعنى تلا، مرادف للقراءة على وزن غفران ورجحان، واستدل بقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. قال ابن عطية قرأ الرجل بمعنى تلا، يقرأ قرآنا وقراءة. وفي التنزيل قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمعنى قراءة الفجر وقراءة الفجر أو صلاة الفجر لأنها لا تكون إلا بقراءة. واستدل أيضا بقول حسان بن ثابت في عثمان رضي الله عنهما، حيث قال ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي يقطع الليل يقوم الليل تسبيحا وقراءة. وقيل مشتق من قرأ بمعنى جمعة، تقول قرأت الشيء قرآنا بمعنى جمعته، وهو ضم الحروف والكلمات، ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض. وهناك قول آخر أنه مشتق من القرء، وهو أيضا بمعنى الجمع. قال أبو إسحاق: القرء في اللغة بمعنى الجمع. قال الماوردي: ولهذا سمي قرء العدة قرئا لاجتماع دم الحيض في الرحم. قال قطرب: قرأت الماء في الحوض أي جمعته، وقرأت القرآن لفظت به مجموعا. قال أبو عبيدة، وهو معمر بن المثنى شيخ أبي عبيد قاسم بن سلام، سمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض، وقيل لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض. قال الراغب، هو الراغب الأصفهاني صاحب كتاب مفردات القرآن، قال: سمي قرآنا لكونه جامعا لثمرات الكتب، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، فما من علم إلا وهو في القرآن، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا سيأتي يعني كيف بدأ هذا العلم، وأن هذا العلم أنواعه كثيرة. الإمام الزركشي اللي بيعتبروه من أول من يعني ألف في علوم القرآن، وإن كان هو مسبوق بالحارث المحاسبي، يقولون أنه يعني جعله 50 أو 54 نوعا علوم القرآن، وجاء السيوطي فزاد عليه وأوصلها إلى 80 نوع، ولو دمج بعض الأنواع ببعض لبلغت أو زادت على 300 نوع. ولهذا الذي يترجح من الخلاف السابق في قضية هل القرآن جامد أو مشتق، مهموز غير مهموز لا خلاف فيه، لأن إذا ثبتت القراءة فلا يسع أحد أن يردها، وابن كثير المكي قراءة سبعية متواترة، وهي قراءة نقل الهمزة أو حذف الهمزة، فلذلك هو مهموز غير مهموز. لكن والمعنى إن علينا جمعه وتلاوته، فإذا قرأناه فاتبع تلاوته. إذن هذا هو الراجح والله أعلم. وعلوم القرآن كمصطلح ألف في أنواعه في العصور الأولى وسيأتي معنا، ولكن كفن يحوي أفراد وأنواع هذا العلم، هذا الذي كما قال بعض المحققين أنه لا يستطيع أحد أن يقطع متى كان ومن هو أول من ألف في ذلك. وعلوم القرآن هي مجموعة الأبحاث المتعلقة بكتاب الله، والتي تبحث في أسباب نزوله وفي ناسخه ومنسوخه وفي مطلقه ومقيده وفي محكمه ومتشابهه وفي قصصه وأمثاله وأقسامه وفي قراءاته وفي تفسيره وفي إعرابه وفي أحكامه إلى غير ذلك. فكل هذه الأبحاث يجمعها علوم القرآن. أما القرآن، تعريف القرآن بعد أن عرفنا القرآن في اللغة، فما هو تعريف القرآن في الاصطلاح أو في الشرع؟ القرآن كلام الله المنزل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون في القرآن ويدينون الله بأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، فهو غير مخلوق، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، ولسنا بصدد الرد على شبهين، وخلافا للأشاعرة والماتريدية ومن قال بقولهم من أنه حكاية عما في نفس الله، وأنه ليس عين كلام الله تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء وكل من مشى على نهجهم في الضلالة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به ابتداء، وكلامه تعالى قائم بذاته، قائم بذاته، يعني الله عز وجل تكلم حقيقة من غير كيف بصوت وحرف يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، ولم يزل عز وجل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. والقرآن كلامه تعالى بحرف وصوت تكلم به سبحانه بصوت نفسه وحروف نفسه، وذلك غير مخلوق. عليكم السلام. والقرآن هو اللفظ والمعنى معا، سمعه جبريل من رب العالمين وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه صلى الله عليه وسلم وقرأه على الصحابة وسمعوه، وأنزله الله يتلى إلى يوم الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، ولهذا لما جاء أحد المعتزلة، أحد رؤوس المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبع المشهورين، قال أريدك أن تقرأ لي هذه الآية، وكلم هكذا قال وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم هو موسى وأن الله هو المستمع، لينفي عن الله صفة الكلام، فتفطن هذا الإمام لكيده ومكره وخبثه. طبعا هذه ليست قراءة، هذه قراءة مختلقة، قراءة موضوعة. فقال له هذا الإمام هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت هذا المعتزلي وحار جوابا. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن أزلا، وتكلم به وسمعه جبريل، وجبريل نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا القرآن محفوظ لفظا وصفة أداء وأيضا معنى، يعني ليس الحفظ لللفظ فقط بل أيضا صفة الأداء محفوظة. وهذا فيه رد على الذين يقولون لك يا أخي القراء يتنطعون ويعني يأتون بأشياء من عند أنفسهم. لو تطرق الشك إلى ذلك وأن القرآن أن القراء عبثوا بكتاب الله، معنى ذلك إذا جاز لهم أن يعبثوا بصفة الأداء لجاز لغيرهم أن يعبث باللفظ. فهذا يقوي قول من قال بأن القرآن كالرافضة مثلا بأن القرآن نزل 17 آية ثم ضيعه أهل السنة فأذهب أكثره، وتارة يقولون أكلته غنمة عائشة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فصفة الأداء محفوظة وصفة التلاوة محفوظة لقول الله تعالى ورتلناه ترتيلا، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. فصفة التلاوة محفوظة، فهي محفوظة كاللفظ، كما حفظ لفظ القرآن وكما حفظ رسم القرآن، هي محفوظة، فهي داخلة في عموم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أن معنى القرآن، معاني القرآن، المعاني الصحيحة الحقيقية التي أرادها الله وأنزلها الله أيضا محفوظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل ما يحتاجه الصحابة وتحتاجه الأمة إلى تفسير. عرفه آخرون تعريفا جامعا مانعا، فقالوا في التعريف الاصطلاحي الشرعي: هو كلام الله المعجز. كلام الله تقدم إيش معنى القرآن؟ كلام الله المعجز يعني تحدى الله عز وجل به الثقلين، تحدى به العالمين، فعجزوا أن يأتوا على أن يأتوا بحديث مثله بأقل صورة، عجزوا وحاولوا وظلت قدراتهم محفوظة، لم تصرف عنهم قدراتهم، ومع ذلك عجزوا ما استطاعوا، فسجل الله عليهم العجز إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المتعبد بتلاوته، وطبعا حينما نقول المعجز قيد خرج به ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه من كلام الله كالأحاديث القدسية. فالأحاديث القدسية يقال أنها كلام الله، يعني فيما يرويه عن ربه، لكن هل هي معجزة؟ هل تحدى الله عز وجل بها؟ لا. المتعبد بتلاوته، فخرج أيضا الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، فليس متعبد بتلاوتها. فلو قرأت كل الأحاديث النبوية بدل الفاتحة ما أغنى عنك شيئا، لابد أن تقرأ، فقرأ ما تيسر من القرآن. فالأحاديث القدسية وإن تواترت ليس متعبد بتلاوتها كالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا إخواني لفظ كلمة المنزل يدل على علو الله، لأن النزول يكون من فوق إلى تحت، والمنزل لفظ يدل على التدريج، لأن هذا القرآن نزل على مدار 23 سنة، نزل مفرقا منجما. ومن جملة أنواع علوم القرآن قضية تنزلات القرآن وتنجيم القرآن والحكمة من تنجيم القرآن ومن نزوله مفرقا بواسطة جبريل، فهو جبريل عليه السلام الوحي، هو الروح الذي ينزل برسالات الله إلى أنبيائه. وقولهم بواسطة جبريل قيد يخرج به ما كان بواسطة غيره كالأحاديث النبوية والرؤى المنامية، فرؤى الأنبياء حق. والمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ما نزل على غيره من الأنبياء السابقين. اتهام جبريل عليه السلام بالخيانة،
واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بسلب حق غيره على اعتبار أنهم يجعلون عليا هو الأحق بالرسالة، وفيه أيضا تفضيل علي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كفر، وفيه أيضا اتهام الله بالتواطؤ. علم ما فعل جبريل حينما عصاه فحول الرسالة فتركه ولم يبطش به، مع أن الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. وقال عن جبريل مطاع ثم أمين، فحاش لله، ثم كيف يكون أمين وخائن في آن واحد؟ وهذا أيضا لسنا بصدد الرد عليه وتفنيده، فالمقام يقتضي الاختصار. المنقول إلينا بالتواتر، فهذا القرآن ما من حرف منه إلا وهو منقول بالتواتر، والتواتر هو أن يحمل العلم أمة أو جماعة عن جماعة كثرة كاثرة عن كثرة كاثرة تبلغ مبلغ التواتر، واختلفوا في التواتر، فمن قائل 7 ومن قائل 12 ومن قائل 40 ومن قائل 70، وليس هناك يعني نص في ذلك. المهم جمع يحمل هذا الخبر أو يحمل هذا العلم إلى غيره، ثم الذين هكذا إلى غيرهم إلى منتهى، من غير أن يكون هناك تواطؤ على الكذب. والتواتر هو أعلى درجات الإسناد، فلهذا هذا القرآن منقول إلينا بحروفه بآياته بسوره، منقول إلينا بالتواتر. خرج بذلك القراءات المنقولة بالآحاد، نقل آحاد، والقراءات التي نسخت بالعرضة الأخيرة، والقراءات التي لم يثبت تواترها، أو بعض القراءات التي اشتهرت ولم تبلغ مبلغ التواتر. المجموع بين دفتي المصحف. إذن التعريف إخواني، تعريف يعني اللي هو أجمع التعريف، القرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر، المجموع بين دفتي أو دفتي المصحف. وأول من جمع ذلك من صديق هذه الأمة. قد جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال كتاب الوحي، لكنه كان مفرقا ومبعثرا، بعضه على عسيب النخل، وبعضه على اللخاف اللي هي حجارة الرقاق، وبعضه على أكتاف الحيوانات يعني العظام، وبعضه على الجلود. فإذا أردت أن تنظر إلى القرآن فتحتاج إلى قاعة مثل هذه حتى يعني تستوعب القرآن. فماذا فعل الصديق؟ جمع أول مرة المصحف بين دفتين، جمع المصحف بين دفتين. وهذا فيه رد على مزاعم الرافضة وغيرهم ممن يدعي النقص والزيادة في كتاب الله عز وجل، لأن هذا القرآن جمع من فاتحته إلى خاتمته، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، مرتبا كما آياته مرتبة وسوره مرتبة. وأجمعت الأمة على هذا الجمع، لأن الصديق حينما أمر بهذا الجمع بعد أن اجتمعت كلمة الصحابة كلهم دانوا وأقروا بهذا الجمع ونسخوا لأنفسهم مصاحف، فصار إجماع على هذا الجمع. فحينما يأتي إنسان يعني متهوك ضال فيزعم بأن هناك نقص في القرآن، فهذا فيه تكذيب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفيه خرق لإجماع الصحابة الذين لا يجتمعون على ضلالة. أما تاريخ التدوين في علوم القرآن فيمكن القول إن العرب عرفت الكتاب قبل الإسلام، وحين جاء الإسلام شجع التعليم، الإسلام شجع العلم، بل أول آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو للعلم، تدعو للقراءة، تدعو للكتابة، هذا لا خلاف بين المفسرين أن أول خمس آيات نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هي أول خمس آيات من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، القوي لا يرحم الصغير، والغني لا يعطف على الفقير، يشربون الخمور، يئدون البنات وهن أحياء، يتفاخرون بالأنساب، يأكلون الدم والميتة، فواحش ومنكرات وموبقات، يتعاملون بالربا بأنواعه، وكان للنساء هناك زانيات لهن رايات، ومع ذلك ما نزلت ولا آية، ولا آية تحرم الربا والزنا، إنما نزلت الآيات تدعو للعلم، لأن بداية الإصلاح الديني والأخلاقي وبداية بعث الأمة بالعلم. ولهذا أخطر دعوة تتهدد أعداء الإسلام هي العلم، الدعوة إلى العلم. ولذلك الآن هناك محاولات لإيقاف المدارس الشرعية باتهامها أنها تفرخ الإرهاب، وطبعا هم يريدون من وراء ذلك وأد الإسلام وإبعاد المسلمين عن مصادر قوتهم، والعلم هو أعظم مصدر من مصادر قوة المسلمين، لأنه يردهم إلى دينهم الصحيح ويجعلهم يأخذون بأسباب عزتهم وأسباب تمكينهم وأسباب قوتهم. لهذا لا عجب أن تنزل الآيات، أول ما تنزل آيات التي تدعو للعلم، لأن هي بداية إيش؟ إصلاح كل الفساد. ولهذا إذا أردتم الهداية والاستقامة، وإذا أردتم الخير، وإذا أردتم الفلاح، وإذا أردتم الرفعة، فكونوا أحلاس العلم، فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا حين جاء الإسلام شجع التعليم، ولسنا الآن أيضا بصدد ذكر أساليب وطرق يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في تشجيع العلم وفي تشجيع والأحاديث الواردة في ذلك، فهذا أمر يعني يتسع له لا يتسع له الوقت. فانتشرت القراءة والكتابة بصورة سريعة، وإن نشأة أنواع علوم القرآن كانت مواكبة لنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الكتابة واكبت النشأة، وإن التصنيف في علوم القرآن كان مبكرا كمفردات كأنواع وليس كعلم مقنن. فإن الزركشي حينما ألف كتابه البرهان قال أنا نظرت فوجدتهم قد ألفوا في أصول الحديث وأصل، لكن لم يؤلف في قواعد أو في علوم القرآن، فوضعت هذا الكتاب. فكعلم مقنن ومجموع، علم أنواعه الكثيرة بين دفتين، فهذا يعني لم يكن مبكرا جدا. وإن التصنيف في علوم القرآن كان مبكرا في القرن الأول الهجري، لكن من الصعوبة بمكان الجزم بأن واحدا بعينه من المتقدمين هو أول من جرت هذه العبارة على لسانه، أو أنه أول من استخدم هذا المصطلح. ذكر ابن النديم صاحب الفارس ذكر أكثر من 30 علما أفرد بالتصنيف في العصور الأولى، يعني من علوم القرآن، من أنواع علوم القرآن. سمينا العصور الأولى يحيى ابن يعمر المتوفى سنة 89 هجرية، ألف كتابا في القراءات جمع فيه اختلاف المصاحف المشهورة. وهذا بعض العلماء يرون أن هذا رد على ابن الجزري الذي قال إن أول من ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام، لكني رأيت أن هناك توجيها لكلامه. فأبو عبيد يعني جعلهم 20 قارئة مع هؤلاء 7 ومع هؤلاء 10. فإذا أبو عبيد حينما ألف في القراءات ألف كقراءات منسوبة إلى 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 قراء، لكن يحيى بن يعمر ألف في القراءات من غير نسبة إلى رجال، قبل أن تعرف هذه القراءات، هذه قراءة نافع وهذه قراءة ابن عامر وهذه قراءة ابن كثير وهذه قراءة عاصم. فهؤلاء كانوا يجمعون القراءات من غير قبل أن تشتهر نسبتها لأصحابها. والحسن البصري المتوفى سنة 100 هجرية كتب كتابا في نزول القرآن وعد آي القرآن. وقتادة السدوسي أو السدوسي المتوفى سنة 1700 كتب في الناسخ والمنسوخ. وعبد الله بن عامر اليحصبي التابعي أحد القراء 7 المتوفى سنة 1800 هجرية كتب كتابا في المقطوع والموصول، وهذا من أنواع علوم القرآن، كما كتب في اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق. وكل هؤلاء وغيرهم أيضا كتبوا في هذه الفترة المباركة قبل، وكانت وفاتهم قبل 100 للهجرة. إذن التأليف والتصنيف والتدوين في أنواع علوم القرآن متقدم، لكن متى أصبح أو متى ظهر التأليف على شكل موسوعي لكل أنواع علوم القرآن أو لأكثر أنواع علوم القرآن في كتاب واحد أطلق عليه علوم القرآن، وهي المباحث المتعلقة بكتاب الله عز وجل من حيث كذا ومن حيث كذا ومن حيث كذا، والتي تخدم كتاب الله. لكن أول من استعمل مصطلح علوم القرآن وصنف فيه كتابا موسوعيا شاملا لكثير من أنواعه هو الحارث المحاسبي المتوفى سنة 43 و200، وكتابه اسمه فهم القرآن، فهم القرآن، وهو مطبوع بتحقيق حسين القوتلي مع كتاب آخر له اسمه العقل، وقد صدر الكتابين بعنوان العقل وفهم القرآن، طبع عام 78 و900 عن دار الكندي ودار الفكر. وهذا الكتاب ليس عندي وليتني أحصل على نسخة منه، الحقيقة من وقف عليه فليدلنا عليه مشكورا. وثم تلاه أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري المتوفى سنة 46 هجرية، وسمى كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن. أما كتاب ابن المرزبان اللي هو اسم الحاوي في علوم القرآن، وإن كان متقدم بنحو قرن على كتاب التنبيه، لكن العلماء يقول أنه كان هذا كتاب تفسير لم يكن كتاب علوم القرآن، لكنه ضمن في تفسيره بعض علوم القرآن، كان يتكلم عن أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات ونحو ذلك. فلهذا سماه مجازا علوم القرآن، وإن كان هو كتاب تفسير وهو يقع في 30 مجلدا، فهو كتاب تفسير وإن أسماه مؤلفه الحاوي في علوم القرآن. ومثله المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري متوفى سنة 334، وكذا محمد بن علي الأدفوي المتوفى سنة 88 و300، وكتابه الاستغناء في علوم القرآن. وهذه كلها في الحقيقة كتب تفسير لكنها أخذت اسم هذا المصطلح، فلم تكن هي مجردة فقط إلى أنواع علوم القرآن، وإنما كانت هي يعني كتب تفسير ضمنها أنواعا لعلوم القرآن أو ضمنوها أنواعا لعلوم القرآن. ومن الكتب المتقدمة أيضا في علوم القرآن جمعا لأنواعه وعلى من عليه كعلم مستقل كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري المشهور بابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة، وهو مطبوع. ثم تلاه كتاب مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل لإبراهيم الحرالي المتوفى سنة 37 و600 للهجرة. وبعض المفسرين ينقل عن هذا التفسير، وإن كان هذا التفسير يعني لم نقف عليه، لم يطبع فيما أعلم. ثم تلاه علم الدين السخاوي، تلميذ الشاطبي القاسم بن فيرة المتوفى سنة 43 و600 للهجرة، وكتابه جمال القراء وكمال الإقراء، وهو مطبوع في مجلدين. ثم تلاه الإمام أبو شامة المقدسي المتوفى سنة 65 و600، الذي سمى كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، والكتاب مطبوع طبعتين. ثم تلاه محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفى سنة 94 و700، فألف كتابه المشهور البرهان في علوم القرآن في 4 مجلدات في تحقيق الشيخ أبو الفضل محمد أبو الفضل. فأفاد من هذا الكتاب الإمام السيوطي فائدة عظيمة، حتى أنه قال: بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن في 4 مجلدات، فتقلبته حتى وقفت عليه. أصلا أصل كتاب السيوطي الإتقان أخذه من البرهان وزاد عليه، ولولا كتاب البرهان ما استطاع السيوطي أن يؤلف كتاب الإتقان. وهكذا كل مؤلف يعتمد على الآخر، وكل إنسان يزعم أنه يعني أحيا أرضا مواتا يكون مبالغا في قوله إذا كان مسبوقا في التأليف. كل باحث وكل مؤلف يعتمد ويتكئ على من سبقه بزيادة أو بحذف أو بتكميل أو كذا، ولهذا ينبغي للباحث المنصف ألا يعتد بنفسه وألا يهدر جهود من سبقه من الباحثين. وحسب هذا الباحث أنه أخرج مخطوطا كان في عالم الأموات وفي عالم في غياهب المكتبات والرفوف، فأخرجه إلى الواقع. ثم جاء الإمام جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن عمر بن رسلاء ثم جاء جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 24 و800، فألف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، وهذا الكتاب لا أعلم إن كان مطبوعا أو لا. ثم تلاه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 11 و900، فألف كتابه القيم الإتقان في علوم القرآن، ذكر فيه 80 نوعا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإجمال والدمج، ثم قال بعد سردها: ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300. وهذا الكتاب طبع 10 طبعات وصدر في 4 مجلدات بتحقيق أيضا الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، ويعتبر هذا المؤلف مرجعا أصيلا من مراجع علوم القرآن. ثم هناك يعني أيضا مباحث وأكثرها محاضرات لبعض الأساتذة في الجامعات جعلوها في مصنفات. ومن المعاصرين في هذا القرن في أوسط هذا القرن ألف أيضا موسوعة في علوم القرآن هو الإمام هو الشيخ العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني، وألف كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن وهو من شيوخ الأزهر، وكتاب مطبوع في مجلدين. ومن المؤلفات النافعة الجيدة في علوم القرآن المدخل لدراسة القرآن للدكتور محمد أبو شهبة، يقع في 500 صفحة. وكذلك مباحث في علوم القرآن لمناع القطان يقع في نحو 300 صفحة. ولمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ، وعلوم القرآن للدكتور عدنان زرزور. ومن علوم القرآن مؤلف مختصر في علوم القرآن لشيخنا العلامة عبد الفتاح القاضي، وكذا في رحاب القرآن لشيخنا العلامة دكتور محمد سالم محيسن، ويقع في مجلدين أو ثلاثة. ثم المنار في علوم القرآن للدكتور محمد علي الحسن. ثم مدخل إلى علوم القرآن والتفسير للدكتور فاروق حمادة. ثم دراسات في علوم القرآن للدكتور أمير عبد العزيز، وغير ذلك كثير. ولا زالت هذه المختصرات وهذه المؤلفات. أما فضائل القرآن وبها نختم، فإن فضل القرآن عظيم، كيف لا وهو كتاب رب العالمين، أنزله على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وجعله خاتم الكتب المنزلة هداية للعالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعله إماما للعالمين إلى يوم الدين. من اهتدى بهدي هداه الله، ومن تنكب سبيله أضله الله وأهواه، لا تنتهي عجائبه ولا يشبع منه قارئه. أنزله الله ليتحاكم الناس إليه ويفزعون إليه في الشدة والرخاء وفي كل حين، ففيه صلاح معاشهم ومعادهم إلى أن يرفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور. إنه كلام رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود، صفة تكلم رب العالمين بهذا القرآن، ليس بمخلوق كما يزعم الضالون المتهوكون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كثيرا. فهذه بعض فضائل القرآن. طبعا في القرآن يذكر القرآن أو يتحدث أو يحكي فضائل القرآن. من هذه نذكر: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. ومنها قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومنها: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن السنة، فهي أكثر من أن تحصى. وقد أفرد العلماء فضائل القرآن بالتصنيف، وهناك كتب كثيرة، أبو عبيد بن كثير بن الدريس وآخرون، ولنا مصنف في هذا، أوردنا نحو 100 حديث صحيح في فضل القرآن. لكن نذكر على السريع هكذا بعض فضائل القرآن. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومنها كل هذه أحاديث صحيحة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها قوله: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني بالقرآن تنال ولاية الله الخاصة وليس العامة. إلى غير ذلك من أحاديث، يعني نعرض نتركها من باب الاختصار. فالأحاديث كثيرة في فضل القرآن، وهذا فيه دعوة لطلاب العلم أن يعتنوا بكتاب الله وأن يعتنوا بهذا القرآن تلاوة تدبرا تعلما وعلما وعملا، أن يعملوا بمحكمه وأن يؤمنوا بمتشابهه، أن يحلوا حلاله، أن يحرموا حرامه، أن يجعلوه لهم إماما، أن يعيشوا معه آناء الليل وأطراف النهار حتى يكونوا من أهل القرآن وحتى ينالوا شفاعة القرآن، فإن للقرآن شفاعة، فالقرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل السنة، وأن يحيينا على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا لأعدائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. بقي مجال للأسئلة ولا؟ طيب. تأمين الشبابين الشباب. حضرتك أنت شيخ الشباب، فأنا بعتذر غاية الاعتذار. وجبريل عليه السلام